أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البيان الثاني الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني لإثبات وجوب الموافقة القطعية، وقلنا بأن مدرسة المحقق النائيني لم تقل بأن العلم الإجمالي يستتبع بذاته وجوب الموافقة القطعية والإتيان بكلا الطرفين، ولكنها قدمت بيانا أثبتت فيه وجوب الإتيان بكلا الطرفين، ولكن ليس من خلال علم الإجمال مباشرة، بل من خلال البيان الذي ذكرناه أمس، وهو أنه هذه الأصول لا يمكن أن تجري، الأصول المؤمنة لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف. لماذا؟ يقول لأن جريانها في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية قد تقدم عندنا أن العلم الإجمالي يستتبع وينجز على مستوى المخالفة القطعية، أي أن المخالفة القطعية قبيحة وحرام. فإذا لا يمكن جريان الأصول في جميع الأطراف، فحينئذ لماذا نقول بجريانها في بعض؟ قالوا ولا يمكن جريانها في بعض الأطراف، لأن جريانها في بعض الأطراف دون بعض مع التساوي بين الأطراف في كون كل طرف هو مورد للأصل العملي يكون ترجيحا بلا مرجح، فيتعين أن لا تجري الأصول في أي من الأطراف. وقلنا نحن هذا هو الحقيقة، ولكن نحن نعبر هذا أن الأصول على فرض جريان، لو قلنا بأنها تجري في الأطراف فسوف تبتلي بالمعارضة وبالتساقط، وهذا معناه أنه لا شيء من الأصول يجري في الأطراف، لأن جريان في الأطراف سوف يؤدي إلى تساقطها، يعني عدم وجودها وعدم جريانها من الأصل. فإذا لم تكن الأصول جارية في جميع الأطراف، فحينئذ يبقى كل طرفين ماذا؟ محتمل التكليف، فيعني نحتمل أن التكليف في الجمعة، ويحتمل أن التكليف في الظهر، وكل تكليفين، كل محتمل التكليف بالأحرى، كل محتمل للتكليف لا مؤمن عام فهو منجز، وهذا مورد نحتمل فيه التكليف ولا مؤمن، إذ المؤمن قد سقط بالمعارضة وعليه في هذه الحالة، فيتنجز علينا هذا التكليف ولو كان بواسطة الاحتمال، فبالتالي لا يجوز تركه. ونأتي إلى صلاة الجمعة أيضا يحتمل التكليف في حقها، فنأتي ونقول محتمل التكليف بلا مؤمن يكون منجزا، فلا يجوز لنا ترك الجمعة، فيجب علينا الاتيان بالجمعة ويجب علينا الاتيان بالظهر، فيجب علينا الاتيان بكلا الطرفين، فوصلنا إلى نفس النتيجة وهي وجوب الموافقة القطعية. وقلنا نحن أن الاتيان بكلا الطرفين ليس من خلال العلم الإجمالي، إنما جاء من خلال منجزية الاحتمال مع عدم وجود مؤمن عنه، فبالتالي تنسب أولا وبالذات لمن؟ لمنجزية الاحتمال. ولكن بما أن السبب في صيرورة الاحتمال منجز، من هو؟ هو العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي كان سببا في تعارض الأصول، وتعارض الأصول كان سببا في تنجز الاحتمال، وتنجز الاحتمال كان سببا في وجوب الإتيان بكلا الأطراف. فمن باب إسناد الشيء إلى سببه غير المباشر، قلنا حينئذ أن العلم الإجمالي هو المنجز لوجوب الموافقة القطعية، ولكن لا بذاته بل من خلال تعارض الأصول. الشهيد الصدر رحمه الله قال لهم في هذه الحالة أنه أنتم قلتم بتعارض الأصول، يعني أن الأصول المؤمنة لا تجري. لماذا؟ لأنها سوف تبتلي بالمعارضة وتتساقط. يأتي ويقول الشهيد الصدر ما مرادكم من هذه الأصول المؤمنة؟ هل مرادكم الأصول العقلية والأصول الشرعية معا أم لا؟ مرادكم فقط الأصول الشرعية؟ فقال إذا كان مرادكم الوصول الأعم من الشرعية والعقلية، فهنا في هذه الحالة هذا غير مقبول. لماذا؟ لأنه صحيح يمكن أن نتصور التعارض في الأصول الشرعية وتساقطها، ولكن لا يمكن أن نتصور التعارض في الأصول العقلية. لماذا؟ يقول بهذا الاعتبار، لأننا نحن متى نلجأ إلى الأصول العقلية؟ يقول إنما نلجأ إلى الأصول العقلية فيما لو كان خارج الجامع، باعتبار أن الخارج عن قاعدة القبح العقابي بلا بيان من هو بناء على هذه المباني هو الجامع. فبالتالي الجامع باق خارج، العفو، الجامع خارج من موضوع قاعدة القبح العقابي بلا بيان. أما الخصوصيات فلا بيان عليها، فيتحقق موضوع القاعدة فتجري القاعدة. فحينئذ إذا كنا نلجأ إلى قاعدة القبح العقابي بلا بيان فيما لو لم يكن هناك بيان، فكيف نقول حينئذ بأنها لا تجري أو أنها في هذه الحالة تدخل في ضمن المعارضة؟ يقول لا، الذي يدخل فقط في ضمن المعارضة من هو؟ هو الأصول الشرعية. أما الأصول العقلية فنحن في أول الأمر نجريها ابتداء فيما زاد عن الجامع، فكيف تقولون بأنها لا تجري قاعدة القبح العقابي بلا بيان؟ وبعبارة أخرى شهيد الصدر قال أننا نحن في مجال الخصوصيات يوجد عندي مثلا مثل وجوب الظهر ووجوب الجمعة، بيناها أمس أنها فيها جنبة وضوح وجنبة ماذا؟ وجنبة غموض، خلينا نعبر عنه. وبعبارة أخرى طارة ننظر إلى وجوب الجمعة بما هو خصوصية من الخصوصيات، وأخرى ننظر إلى وجوب الجمعة بما هو مضاف إلى الجامع. فإذا نظرنا إلى الجمعة، وجوب الجمعة بما هي خصوصية من الخصوصيات، فنحن نشك في وجوب الجمعة أم لا؟ نشك في وجوب الجمعة فلا بيان عليه، يكون موضوع قاعدة قبح العقابي بلا بيان موجود. وأما بلحاظ إضافتها للجامع، يعني بلحاظ أنها أحدها، يعني أحد الجامع بلحاظ أحدها، فهذا قد تم عليه البيان. ونأتي إلى الظهر، وجوب الظهر بما هو خصوصية من الخصوصيات وطرف من الأطراف فمشكوك الحكم، ولا بيان عليه، فيتحقق موضوع قاعدة القبح العقابي بلا بيان. فحينئذ بلحاظه كخصوصية تجري قاعدة القبح العقابي بلا بيان، أما بملاحظة إضافته إلى الجامع أي أن وجوب أحدها فهذا قد تم عليه البيان. فحينئذ نلجأ إلى قاعدة القبح العقابي بلا بيان متى؟ كلما تحقق موضوعها، وذلك في لحاظ الخصوصيات بما هي خصوصيات لا بلحاظ إضافتها إلى الجامع. فحينئذ في هذه الحال كيف تقولون بأن الأصول العقلية داخلة مع الأصول المؤمنة في المعارضة، مع أنها ليست داخلة في المعارضة بل هي مثل كأنهم خلينا نعبر هي الملاذ والملجأ بعد عدم وجود بيان وتكليف، بعد عدم وجود بيان وحجة على الحكم على التكليف، فكيف تقولون بعدم جريانها أو بتساقطها؟ يأتي شخص ويقول يعني الأصول العقلية في هذه الحال جارية في المقام في كل الأطراف ومؤمنة من العقاب، فلماذا لا تقول على الطريقة، يعني على التفكيك وعلى التبعيد في تطبيق القاعدة ما بين الخصوصية بما هي خصوصية والخصوصية بما هي طرف ومضافة إلى الجامع، لماذا لا نقول بالأصول الشرعية هكذا؟ وبالتالي حينئذ نقول بجريان الأصول المؤمنة الشرعية أيضا. يقول الشهيد الصدر إن الحاكم أو المدرك الأساسي لقاعدة القبح العقابي بلا بيان من هو؟ هو العقل، والعقل لا يأبى التبعيد في التطبيق على هذه الكيفية، بينما المدرك للأصول المؤمنة الشرعية هو الدليل اللفظي الشرعي، والدليل اللفظي الشرعي خاضع للظهور والمتفاهم العرفي، فيأبى عن هذا التبعيد، فإما أن يقول تجري أو يقول لا تجري، أما أنه يبعد في الجريان فهذا ليس بمستظهر من دليل الأصول الشرعية. هذا كله فيما لو كان المراد من الأصول التي تتعارض هي الأصول الشرعية والعقلية معا، يعني بما فيها العقلية،
فحينئذ قلنا أن هذا ليس بتام باعتبار أن الأصول العقلية هي الملاذ والمرجع في كل مورد شك فيه في ماذا؟ في التكليف ولم يحرز فيه البيان. طيب قد يأتي قال ويقول هو شيخ الصدر يقول هذا فكان مراد بالأصول الأعم من العقلية والشرعية، ولكن قد يقال في هذه الحالة لا، ليس مرادنا هذا، بل مرادنا ماذا؟ الأصول الشرعية فقط دون الأصول العقلية. يقول لهم أيضا هذا ليس بصحيح. لماذا ليس هذا بصحيح؟ يقول في هذه الحالة لأنه حتى لو آمنا بأن الأصول الشرعية تجري وتتعارض وتتساقط ويبقى التكليف حينئذ محتمل، إلا أننا نرفض أن يبقى التكليف محتمل ولا مؤمن منه. لماذا؟ لأن بعد تساقط الأصول الشرعية نأتي إلى هذا الاحتمال للتكليف، تم عليه البيان أم لا؟ لم يتم عليه البيان، فتكون الأصول العقلية موجودة بالمرصاد. يعني تقول الأصول الشرعية إذا عجزت الأصول العقلية العفو إذا عجزت الأصول الشرعية عن إثبات البراءة وهي عاجزة بمكان التعارض والتساقط، فحينئذ تنفري وتقف الأصول الشرعية العقلية وتقول أنا الذي أتدخل، وبالتالي هذا التكليف المحتمل لا بيان عليه فقد تحقق موضوعي، وأقول هنا بالبراءة وبقبح العقاب بلا بيان. فصار سواء كان المراد من من عدم جريان الأصول الشرعية الأصول المؤمنة الأعم من العقلية والشرعية هذا ليس بتام، وإذا مرادهم أن الأصول الشرعية فقط فهذا ماذا؟ احتمال ليس بمنجز. لماذا؟ لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فهنا في هذه الحالة قد يأتي قائل ويقول أنه لماذا لا نقول بهذا المورد، يعني عندما نقول بتساقط الأصول الشرعية أن هناك أصول عقلية ساقط البراءة هنا قبح العقاب بلا بيان، وقبح العقاب بلا بيان في هذا الطرف يتعارض. يقول الشهيد الصدر تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فكرة التعارض بين الأصول العقلية غير متصورة غير ممكنة. لماذا؟ لأن الأصل العقلي خاضع لمن؟ لملاكه. فإذا كان ملاكه وعلته موجودة فيوجد، وإذا لم تكن موجودة فلا يوجد. ومثلنا نحن أمس إذا كان عندي نار هل يتخلف الإحراق عنها مع كون النار العلة التامة؟ لا يتخلف. فيأتي شخص ويقول قد تحققت عندي النار ولكن لا تحرق، نقول له ما المبرر لعدم الإحراق؟ لأنه كلما تحققت النار مع تحقق الشرط وعدم المانع فلا بد أن يتحقق الإحراق. هنا كذلك الأمر، إذا تحقق ميلاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهو عدم البيان على التكليف المحتمل فلا بد من ثبوت القاعدة. رفع اليد عن القاعدة يحتاج إلى مبرر ولا مبرر في المقام. فلماذا نقول بالتعارض وهذا التعارض بما أنه غير ممكن وغير متصور؟ فحينئذ كما أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري بلحاظ الجمعة أيضا تجري بلحاظ الظاهر. فتبين عندنا في هذه الحال أن ما ذكرته مدرسة الميرزا النائيني غير تام، لا بناء على الأصول الشرعية لأن الاحتمال حينئذ لا يكون منجزا، ولا بناء على الأعم الأصول العقلية والأصول الشرعية لأنه الأصول العقلية ليست طرفا في المعارضة بل هي خارجة عن المعارضة، وبالتالي هي الملجأ والملاذ بعد عدم وجود البيان. فكيف تقولون في هذه الحالة بعدم جريانها؟ نعم قد لا تجري في مورد ولكن في مورد آخر تجري، وهو هذا التبعيد في التطبيق. وحينئذ يتبين عندنا أنه بناء على هذا الأمر على هذا البيان الذي تقدم من مدرسة المحقق النائيني وكذلك الأمر رد الشهيد الصادر أنه أصحاب القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكنهم القول بوجوب الموافقة القطعية، مع أن القول بوجوب الموافقة القطعية من المرتكزات العقلة الشرعية. يعني مما لم يقل أحد بعدم وجوب الإتيان بوجوب الموافقة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي بما هو علم، يعني بغض النظر عن وجود الأصول الشرعية الأخرى. فالعلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية بما هو ارتكاب بما هو مرتكب عند المتشرع، يعني بحسب الحس المتشرعي كما يعبرون، بحسب الحس المتشرعي نرى أنه لا بد أن الإتيان بكلا الطرفين إلا إذا دل دليل من الخارج. فالقائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان التزامهم بهذه القاعدة سوف يؤدي إلى مخالفتهم بما هو مركوز في حس المتشرع. ومن هنا الشيخ الصدر يقول هذا اعتبروه منبها على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن كيف تلتزمون بقاعدة هذه القاعدة ماذا تختلف أو تتنافى مع من مع ما هو مرتكز في أذهان ممكن متشرعا. قال وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة لا بين الأصول الشرعية والأصول العقلية فهو صحيح، ولكن كيف يترتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ فهذا الاحتمال ليس بمنجز بل احتمال مؤمن عنه بعد القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وصفوة القول يعني خلاصة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية. لماذا؟ بل لا معنى لذلك. لماذا؟ يقول إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين كما تقدم سابقا، فإن كان ملاك حكم العقل، ما هو ملاك حكم العقل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هو عدم البيان، هو عدم البيان تاما في كل من الطرفين، يعني العلة لوجودها موجودة في كل الطرفين، استحال التصادم بين البراءتين. وإلا إذا لم تكن العلة موجودة هل نقول حينئذ أنه يتساقطان بالتعارض؟ لا، لا تجري حتى نصل حتى نقول أنهما بالتعارض، يعني عدم جريانهما لعدم الملاك لا من التعارض. وإلا يعني وإلا إن لم يكن ملاك حكم العقل تاما لم تجري البراءة لعدم المقتضي لجريانها لا للتعارض. وهكذا يتضح أنه على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. ومن هنا لو سئلنا سؤال أنه ما هي الثمرة بين مسلك حق الطاعة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، طالما أن السيد الشهيد يرى البراءة الشرعية والمشهور يرى أيضا البراءة الشرعية، فيعني في كل مورد شككنا فيه في تكليفين عند الشهيد الصدر ماذا يقول؟ رفع ما لا يعلمون. عند المشهور رفع ما لا يعلمون. فالنتيجة واحدة نقول هذا من الثمار، يعني في الموارد التي لا نقول فيها حسب المورد هنا مثلا بالموارد العلم الإجمالي، بموارد العلم الإجمالي بعد القول بجريان الأصول الشرعية المؤمنة وتعارضها وتساقطها يبقى التكليف ماذا؟ محتمل. عند أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا لابد أن نحكم هنا؟ بجواز ارتكاب كل من الأطراف لأنه مورد في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالاحتمال لا يكون منجزا. بينما عند شهيد الصدر ومسلك حق الطاعة الاحتمال بحد ذاته يكون منجزا ولا مجال لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأننا لا نؤمن بها، فيبقى الاحتمال بما هو احتمال منجز. وإذا كان منجزا فلا بد من الاتيان، يعني لا بد من القول بوجوب الموافقة القطعية، بينما على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان نقول بعدم وجوب الموافقة القطعية. وضح وين صار؟ هذه ثمرة من الثمار. وهكذا يتضح أنه على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا منبه بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة، باعتبار كما قلنا الحس المتشرعي والحس العقلائي أيضا ماذا يقولون في هذه الحالة؟ يقتضي وجوب امتثال كل الأطراف إلا إذا دل دليل من الخارج، وهي مخالفة للحس العقلائي المتشابه. هذا تمام الكلام من هذه الجهة. يبقى عندنا جهة وجهة مهمة أيضا تقدمت الإشارة فيما سبق، أنه بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا مبرر لوجوب الموافقة القطعية. بناء على مسلك حق الطاعة قلنا نقول بوجوب الموافقة القطعية، إلا أنه ذاك الخلاف فيما لو كانت الشبهات شبهات حكمية، كما لو شككنا في وجوب الجمعة وفي وجوب الظهر. ونحن نعرف أن الشبهات عندنا على قسمين، يوجد عندي شبهات حكمية ويوجد عندي شبهات موضوعية. فإذا كانت عندي شبهات حكمية فهذا الذي تقدم بناء على مسلك حق الطاعة لا بد من الاتيان بكل الأطراف، بينما على مسلك قاعدة فقه العقاب بلا بيان لا يشترط ذلك. فحينئذ نأتي ونقول أما على الشبهة الموضوعية، يعني فيما لو كانت الشبهة شبهة موضوعية، فهذا الخلاف لا يأتي بينهما. لماذا؟ لأنه بناء على أن الشبهة شبهة حكمية موضوعية، فهنا لابد أن نفصل ما بين الشبهة الحكمية شبهة موضوعية، لأن يوجد عندي نوعان أو نحوان من الشبهات الموضوعية. شبهات موضوعية يكون الحكم فيها مقيد بقيد، وشبهات موضوعية لا يكون الحكم فيها مقيد بقيد. مثلا لو قال المولى لعبده أكرم العالم، فنحن نعرف أن أكرم العالم هنا يوجد عندي ماذا؟ عندي حكم ومرفوع ومتعارض، صحيح؟ عندما يقول هذا أكرم العالم، عندي هنا في وجوب، عندي إكرام، عندي العالم. من هو العالم؟ يعني الشخص العالم. هل المطلوب الإكرام فقط أم لا؟ المطلوب إكرام العالم، فيكون في هذه الحالة المطلوب هو إكرام العالم. يعني لا بد من أن يكون هناك إكرام وإكرام للعالم حتى يكون المولى العبد ممتثلا، فلا يكرم أي شخص. لو كان المطلوب إكرام أي شخص ففي هذه الحالة أي شخص وجده وأكرمه قد انتفر، ولكن هنا لا، الحكم هو الوجوب مقيد بما بقيد هو العالمية، فصار عندي وجوب الإكرام مقيد بالعالم عالمية، واضح؟ وعندي آخر مثلا لو فرضنا هكذا أنه نظر كما مثل نظر أن يتصدق بدينار إذا رزق ولدا ذكرا، هنا أنجبت زوجته ولدا لطريق أو بآخر لم يعلم أنه ذكر أو أنثى. هنا في هذه الحالة ماذا يعلم هو؟ يعلم علما إجماليا من عنده، علم إجمالي، لأن هنا مثلا دينار إن رزق ولد ذكر، ويصلي ركعتين إذا كان أنثى، فصار عنده علم إجمالي إما بالتصدق بالدينار وإما الصلاة ركعتين، فصار يعني مكلف بماذا؟ بوجوب، يعني عنده علم إجمالي بوجوب أحد الأمرين، وجوب أحدهما. إلى هنا واضح وهنا واضح. فهنا لو جاء رجع إلى الأول، فلو جاء زيد وشك في عالميته عنده زيد وعنده عمر، لا يعرف أن زيد هو العالم أم أن عمر هو العالم،
وأراد أن يفرد ماذا يفعل؟ هنا الشبهة موضوعية، لماذا؟ لأن نعلم بوجوب الإسراع ولكن نشك بماذا؟ في عالمية ذلك. فحينئذ مقتضى العلم الإجمالي هنا في هذا الأمرين، لأن العلم الإجمالي ماذا كان سببا؟ سبب الاشتغال بالنسبة بوجوب إكرام العالم، ودار أمر العالم بين زيد وبين عمرو، والاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقين. فلو أكرم زيد فراغ الاحتمال، احتمال أن يكون زيد ليس عالم، ولو أكرم عمرو احتمال أن لا يكون هو العالم، فلا تبقى ذمة لا تفرغ ذمة. فمقتضى الاشتغال اليقيني أن أكرم كلا الشخصين، فتجد يجب إكرام زيد ويجب إكرام عمرو، وهذا يعني وجود موافقة قطعية فيه. فصار عندي شبهة موضوعية الحكم فيها مقيد بقيد، فالقيد جزء من الموضوع، يعني له دخالة في ثبوت الحكم، وإلا لو لم نحرز وجود القيد لم نحرز امتثال الحكم. فهنا يجب علينا ماذا؟ إكرام كل من زيد وعمر، يعني يجب علينا الإتيان بكلا الطرفين فتتحقق الموافقة القطعية. ولا فرق في ذلك، يعني وجود موافقة قطعية في الشبهات الموضوعية التي يكون فيها الحكم مقيد بقيد، بين مسلك حق الطاعة ومسلك فقه العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن مرجع هذا الكلام إلى اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، وفراغ الذمة اليقيني موقوف على إكرام كل من الطرفين، يعني على وجوب الموافقة القطعية. بينما الشبهة الموضوعية التي لا يكون فيها الحكم مقيد به قيد، بل يكون الحكم وجوب أحدهما، فهنا في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول هنا هل يجب عليه أن يتصدق بالدينار وأن يصلي ركعتين؟ يقول لا. لماذا؟ لأن ذمته بماذا اشتغلت؟ هو يعلم إما أن تكون أنجبت ذكر وإما أن تكون أنجبت أنثى، صحيح؟ وهو لا يعلم، هو لا يعلم أنه هل موقع أنجب ذكر أو أنثى، فاشتغلت ذمته بأحدهما، يعني اشتغلت ذمته بماذا؟ بالجامع، والجامع في هذه الحالة هل يفضل الإتيان بكل طرف من الأطراف أم يكفي طرف واحد؟ فيكفي الإتيان بطرف واحد، لأن الذمة اشتغلت بالجامع، وفراغ الذمة إذا كان مشغول إذا كانت مشغولة بالجامع إنما يتحقق بماذا؟ بفرد واحد، يعني بفرد المحقق الجامع، فتتحقق الموافقة القطعية بإتيان طرف واحد لا بإتيان طرفين. قال
لو كانت الشبهة الرومية هنا يكون الحكم
لا الشبهة الحكمية قلنا فيها خلاف هذا الذي تكلمنا عنه سابقا، كله في الشبهة الحكمية، الشك في صلاة الجمعة وصلاة الظهر قلنا بأنه على مسلك حق الطاعة يجب الإتيان بصلاة الظهر والجمعة، بينما على مسلك طاعة قبح العقاب بلا بيان لا تجب الموافقة القطعية. فهذا قلنا أن هذا انتهينا منه. الآن لا نريد أن نفصل في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية لا فرق بين المبنيين، الكل يقول إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الحكم فيها مقيد بقيد، وهذا قيد طبعا له مدخلية في الحكم، فحينئذ يجب أن تجب الموافقة القطعية كما مثلنا في وجوب الإكرام. بينما إذا كانت الشبهة موضوعية وكان الحكم فيها مطلقا وليس مقيدا بقيد، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية.
أنا أقول إذا كانت الشبهة
موضوعية
يكون النهي مثلا لا
نهي
يكون مثلا لا تكرم
الفاسق، أحسن، نفس الشيء يجب عليك أن لا تكرم كلا الشخصين. لماذا؟ لأنك إذا أكرمت زيد يحتمل أن يكون هو الفاسق أم لا؟ يحتمل، فلا تكون قد ابتثال، ويحتمل أن يكون عامر، فهو مثاله مثل مين؟ مثل الإناءات، إذا كان عندك إناءات متعددة وفيها واحد نجس، هل يجوز لك ارتكاب واحد منها؟ لا يجوز لك ارتكاب واحد منها، بل يجب الاجتناب عن الجميع، لا فرق. نعم التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية. نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود. يعني أي قيد؟ مصداق العالم، واضح زيد عالم أو لا، فهذا مصداق للقيد، مصداق للعالم. المأخوذ في الواجب بين فردين، بين زيد وعمر، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور، أي المسلك القائل بطاعة الصبح لقاضي لبيان بلا بيان. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب. قلنا نحن أن هنا الحكم فيه مقيد بماذا؟ الواجب، يعني هو الإكرام مقيد بماذا؟ بكونه لعالم، وإلا إذا أكرم شخص آخر لا يكون قد امتثل، فيكون تحت الأمر، يعني صار القيد ماذا؟ داخل في العهدة، كما هو الحال أن الواجب داخل في العهدة. كيف أن الإكرام داخل في العهدة؟ أيضا قيد العالمية يكون داخلا في العهدة، فيكون القيد له مدخلية في تحقق الامتثال، فيكون تحت الأمر وداخلا في العهدة، ويشك في تحققه خارجا. يعني ذمة اشتغلت بإكرام العالم، اشتغال الذمة اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، فلا بد من إكرام كل من يحتمل أنه عالم، فيجب إكرام زيد ويجب إكرام عامر، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الطرفين. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني، فيجب إتيان كلا الطرفين، يعني يجب إكرام كل من يحتمل أنه عالم وكان واقع في دائرة التكليف بالنسبة لي هذا العابد، ووجوب الاحتياط حينئذ. نعم هذا بخلاف ماذا؟ هذا بخلاف الحالة السابقة، مثلا الذي شكينا فيها في أصل الواجب في الشبهات الحكمية، قلنا بأنه في الشبهات الحكمية مسلك حق الطاعة تجب الموافقة، مسلك قبح رقابي بلا بيان لا مبرر، لا دليل عندهم، يعني لا مبرر ولا دليل ولا برهان ولا بيان على أن العلم الإجمالي يقتضي ويستدعي وجوب الموافقة القطعية. هذا كله يتعلق بالأمر الأول. أي أمر الأول؟ قلنا الفصل الأول من مباحث العلم الإجمالي فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل التنجيز وحدود التنجيز وقد تقدم. الأمر الثاني سيأتي، هو هل يمكن أن تجري جميع الأصول المؤمنة الشرعية في جميع الأطراف أو لا؟ هذا ما سنبحثه غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
الله
طبعا دراجع درس غدا، لأنه الدرس غدا موقوف على ما تقدم في مباحث القطع. يعني غدا نحن لن نتوقف عند القول بالمحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي بشكل مفصل، فقط سنستعرض ما تقدم في بدايات الحلقة الثالثة. فراجع هناك شهيد الصدر تكلم حول جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريانها، وما هو المحذور الإثباتي وما هو المحذور الثبوتي، وبالتالي سوف نستعرض استعراضا موجزا حتى لا نقف عنده كثير، ولكن راجعوا حتى يكون واضح بالنسبة إليكم. الحمد لله.